بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثه موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب، بل ولا مباح، ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة، لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة. الشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، وكلاهما غير مشروع. فقد تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس، الذي هو واجب أو مستحب. وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى، الذي هو واجب أو مستحب. فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة، فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة، والزكاة حق الخلق. فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده، بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، ومن عبادته الإحسان إلى الناس، حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين، فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق. فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم أو بهم، لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز، كانوا بذلك مشركين، وكانوا مؤذين ظالمين لمن يسألونه، وكانوا ظالمين لأنفسهم، فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة. فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وإفساد العباد في المعاش والمعاد. فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقربى.
يعني تكون الزيارة السنية إلى القبور وسؤال الله عز وجل الموت أن يرحمهم الله، وأن يتبع الإنسان في ذلك سنة رسول الله فيسلم عليهم ويدعو لهم، هذا يحصل بانتفاع الميت بدعائك أنت. أما أن تسألهم هم الموتى تفريج الكربات وجلب الخيرات، فهذا شرك بالله رب العالمين. فالإنسان يحسن إلى خلق الله، وإحسانه إلى خلق الله يكون بشرع الله. فإذا كان حيا بذل له الإحسان بأنواعه التي وردت في الشرع، فإذا مات كان الإحسان له أن تصلي عليه الجنازة لتدعو له وتشفع له، كما قال صلى الله عليه وسلم في من مات وقام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فيشفعون له إلا شفعهم الله عز وجل فيه، أو تأتي المقبرة فتسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، فهذا إحسان لي بعد حياتي بعد موتي. أما أن تسأله شيئا وأن ترجو منه شيئا فإن هذا شرك بالله رب العالمين. نعم،
كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وهذا أمر بمعالي الأخلاق، وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه الحاكم في صحيحه. وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال: اليد العليا هي المعطية واليد السفلى السائلة. وهذا ثابت عنه في الصحيح. فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟ وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه، وأن يحب كما يحب، وأن يحب كما يحب الله،
وأين صلاح كما يحب الله. نعم، يعني أين التوحيد من هذا؟ أين التوحيد من سؤال الموتى؟ أين التوحيد من رجاء ما يرجى من الله من هؤلاء الموتى؟ أين التوحيد؟ نعم.
قال:
وأين صلاح العبد في عبودية الله؟
وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة، ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها، ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر، لا طريق إلى الله إلا ذلك.
نعم، هذا الصراط المستقيم. قال رحمه الله: فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر، لا طريق إلى الله إلا ذلك. نعم، طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ولا خلاف أو تناقض أو تعارض بين إضافة الصراط إلى الله صراط الله وبين إضافته إلى رسول الله وأن هذا صراطي وبين إضافته إلى المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، فلا تعارض. فصراط الله عز وجل الذي شرعه والذي بيّنه رسوله والذي التزمه المؤمنون هو صراط واحد، وإنما الإضافة هذه باعتبارات. نعم،
لا طريق إلى الله إلا ذلك، وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين، وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال. وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا عن هذا وهذا، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال الترمذي رحمه الله: حديث صحيح. وقال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى.
لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فالفساد الواقع في العلماء بالكتمان والتلبيس والتدليس هو فساد اليهود، والفساد الواقع في العباد بالعبادة بغير دليل هو الواقع في النصارى. ولهذا فالمغضوب عليهم أعم من اليهود، والضالون أعم من النصارى. والجامع أن هؤلاء علموا فكتموا ولبسوا ودلسوا، وأن هؤلاء عبدوا بغير دليل ولا حجة ولا برهان. نعم. لهذا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم.
وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود.
نعم. الذين فتهلك بسبب العالم الفاجر، لأنه يأتي على الضلال بشبهات وينثرها لك فتظنها صوابا وحقا. وكذلك العابد تغتر به، رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه جاهل فتغتر به. فلماذا فتنة العالم الفاجر فتنة عظيمة؟ لأنه لا يقدم ضلاله كما يقدمه أصحاب المعاصي، وإنما يقدم ضلاله باشتباه، حينئذ يتأثر الناس به. والعالم والعابد الجاهل تغتر به، تقول: معقول هذا الرجل ضال وهو يقوم الليل ويصوم النهار؟ لا، أنا ما أفعل فعله. هذا الرجل يختم كل ثلاثة أيام ولا ما أختم في السنة إلا مرة واحدة، فكيف أكون أنا مهديا ويكون هذا ضالا؟ نعم.
فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأول من الغاوين والثاني من الضالين، فإن الغي اتباع الهوى والضلال عدم الهدى. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب الآية. وقال تعالى: فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
نعم. شيخ الإسلام يا أخواني كتب هذا الكتاب كله، بل وكتب أخرى مثل ما جعل في زيارة القبور ومواضع متعددة ومتناثرة، مع أن المسألة قد تحسن في أسطر من شيخ الإسلام. مسألة الزيارة المشروعة الممنوعة وإبطال التوسل بدوات الصالحين، هذه قد تبطل من شيخ الإسلام بأسطر، لكن شيخ الإسلام ينطلق من قاعدة كلية يحافظ عليها ويستدل عليها. فهذا المبحث الذي قرأناه في بيان هذا الأمر حول نقطة واحدة، هي الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ وأن هذا الصراط المستقيم مجانب صراطين: صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. وعليه فإن صراط النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء للموتى لا دعاء الموتى، نفع الموتى لا الانتفاع بالموتى. افهم هذا يتبين لك الفارق الجلي بين الصراطين، بين صراط المنعم عليهم وبين صراط المغضوب عليهم والضالين. هذا رجع إلى قاعدة كلية
يؤكدها لك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا الإنسان يستفيد من هذا قبل أن يتكلم في قضية فرعية يحكم أصلها، أصل هذه القضية، الأصل الذي تتمحور حوله. فإن الإنسان لا ينشرح صدره للحق إن أراد الله به خيرا حتى يفهم القاعدة التي تسقط أو تسقط عليها تلك المفردة، فإن الضلال يرجع إلى عدم ضبط تلك الكليات، وإن الانحراف يرجع إلى عدم ضبط الكليات. لو أصلت في الناس الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الناس لا يسعهم إلا اتباع النبي، خلاص هان كل شيء بعد ذلك. وبالتالي أي مفردة أو أي مسألة تقول لو النبي فعل هذا، النبي قال هذا، فإذا كان قد استقر عند مرجعية النبي صلى الله عليه وسلم فسيرجع لك مباشرة. أما الإشكالية هي إيه؟ أنك تقول ما فعلها النبي فيقول قالها شيخ وفعلها شيخ، وشيخ أعلم بسنة النبي، فالإشكالية ترجع إلى مصدر الاستدلال، ترجع إلى المرجعية. فلهذا شيخ الإسلام يطيل النفس جدا جدا، كما مر معنا في مرة ويمر معنا في الوصية الكبرى لشيخ الإسلام، كلها حول تمحور طائفة حول شيخ، ويريد أن لا يكون في تمحورهم هذا غلو، لكن يعالج هذه القضية بإسهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإن كليات الشريعة هذه ومقاصد الشريعة العامة وقواعد الشريعة العامة تضبط لك كل شيء. ولهذا قد يخطئ إنسان في المفردة فلا يقال فيه إنه مأجور أجر واحد، بل لو أخطأ غيره فيها لقيل مأجور أجر واحد، لكن هذا في من حسن قصده وحسن طريقته ولكن أخطأ النتيجة. أما من كان صاحب هوى فإنه آثم ولو أصاب، فكيف لا يأثم إذا أخطأ؟ يعني واحد قد يتناول القضية بهوى، يتناول القضية بهوى، فلنفرض أن الذي تناول القضية بهوى أصاب، يأثم على أي أخوان؟ على هوى، لأنه اتبع هوى ما اتبع الدليل. واحد يقول كيف وهو قد ذكر أدلة؟ نقول الأدلة لما وافقت الهوى أظهرها، هو أصاب في المسألة في النتيجة، أما هو آثم على هواه لأنه اتبع هواه، فكان الدليل في هواه كما قال سبحانه وتعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بعدين جاء يطلب الحق وأخذ الحق وعمل به، لكن ما أخذه لأنه الحق، إنما أخذه لأنه وافق هواه. فقد يخطئ الإنسان وهو ويثاب، وقد يصيب الإنسان ويأثم إذا كان الاتباع للهوى وليس الاتباع للدليل. فمن هنا شيخ الإسلام يسهم في كثير من المواضع، مع أن المسألة قد تحتاج من شيخ الإسلام السطر الواحد يذكرها، لكن كما قلنا هو يريد أن يؤصل. نعم،
اقرأ يا أحمد تاني العبارة. شوف بحسن لا هي تصرف لله، إن إلى الله يرغبون، لكن إلى رسول لو كان حيا تكون الرغبة ليست الرغبة التي يكون فيما يكون من الله سبحانه وتعالى، أنت ترغب إلى الرسول ليعلمك، أنت ترغب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليوجهك ليدلك، فطارة تكون رغبة كما أرغب أنا إليك، فالرغبة تكون إليك، لكن الرغبة بماذا بقى؟ بحق الله الخالص، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت الرغبة في شيء يكون جائزا للمخلوق فيصح هذا، فلهذا السياق لابد أن يكون من أوله حتى نفهم المراد هنا بالرغبة نفسها، هل الرغبة في فيما هو للرسول فيما يصح للرسول ولا فيما لا يصح للرسول؟ ها؟ قال إيه؟ اقرأ من قبلها. يقول من قال لغيره الناس ادعوا لي او لنا وقصدوا ان ينتفع ذلك مأمور بالدعاء، وينتفع هو ايضا بامره، وافعل ذلك مأمور به كما يأمر بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به، وليس هذا من السؤال المرجو. وأما أن وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك وإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك، بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. يبقى فعلا وسؤاله أحسن، يبقى فعلا إلى الرغبة إلى الله وسؤاله مش هو رسوله. وهذا كله من سؤال الأحياء، السؤال الجائز المشروع، يعني يقول له ادعو لي بس بقصد أن يصل إليه النفع. يبقى فعلا هنا الرغبة ليست إلى الرسول الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله، إلى الله فقط وسؤاله. يبقى وسؤاله مسألة أيضا الرغبة ديت لا فيها تفصيل، في رغبة إلى مخلوق جائزة وفي رغبة غير جائزة تختص بها الله، كلها في التوكل والحسب وكذا.